22 والفقرة الأخيرة من الأصحاح. استهل القراءة بالعدد 18، فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وفي أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 8 يقول الرب: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. آمين ثم آمين. يلي كانوا معنا امبارح واليوم في الصبح يعرفوا انه عم نتكلم عن مقومات الكنيسة الحقيقية، مما تتكون الكنيسة الحقيقية، واتفقنا على انه ليس كل كنيسة هي كنيسة، وفي كلامنا في هذا الموضوع تحدثت يوم أمس عن المقوم الأول وهو مقوم الولادة، واليوم صباحا عن المقوم الثاني وهو مقوم العبادة، وفي هذه الأمسية سأتكلم عن المقوم الثالث وهو مقوم الشهادة. وربما لاحظتم من الكلام الذي مر معنا في الماضي على أننا تطرقنا في كلامنا إلى معتقداتنا، إلى عقيدتنا، أولا في الولادة الجديدة، ثانيا عقيدتنا في القداسة والتبرير، واليوم صباحا تحدثنا عن عقيدتنا في العبادة وعقيدتنا في كهنوت جميع المؤمنين والمؤمنات. وفي هذه الليلة سنتطرق في حديثنا إلى بعض المعتقدات الأخرى ابتداء بالشهادة التي هي موضوع هذه الليلة. لكي تكون الشهادة شهادة يجب أن تكون ناتجة عن اختبار. أنتم بتعرفوا بنستخدم كلمة شهادة في المحاكم، ومفروض في الشاهد في المحكمة أن يكون قد اختبر شيء إما بالنظر أو بالسمع أو ربما بطرق أخرى لكي يكون شاهدا صادقا، وإلا فهو شاهد زور. وهنا روعة الشهادة المسيحية. لما بنتكلم عن الشهادة المسيحية، شهادة المؤمن هي شهادة اختبار، مش شهادة تلقنها بالتعليم أو شهادة يكررها أو يرددها كالببغاء. وطبعا في من الشهادات كتير في العالم، انتوا عارفين الناس كتير بيشهدوا لك أشهد أن لا إله إلا الله. طيب وشو اختبرت؟ ما في شيء. يعرف أنه تعلم بيكررها مثل الببغاء، هيدي بسميها أنا شهادة الببغاء. لكن في شهادة من نوع آخر مثل شهادة شهود يهوى، هذه بسميها شهادة الغباء. شهود يهوى بسميين حالهم شهود، تعرفوا الشهود من الشهادة يعني. بيقول لك نحن شهود يهوى، طيب وإيه؟ شو يعني بتشهد؟ ما عندهمش أي شهادة لا عن يهوى، بيعرفوا بيكرروا كلمات تعلموها، بيحدثوك عن ملكوت الله على الأرض، ملكوت الله الأرضي وسوى ذلك من الأشياء، وما عندهم أي شيء في حياتهم. إجاني واحد ووحدي من شهرين على البيت، ما بعرف هي مرته وهي صحبته، ما بعرف، الله يدبر منه نفسه لإله. نعم قال نحن منبشر. ودول جماعة شهود يهوى بيقول لك منبشر لكن هو بكشر. طيب شو بدك تبشرني؟ قلت له. قال شايف الخطية في العالم؟ قلت له بلى. قال لي غضب الله رح ينزل على العالم؟ قلت له طيب ايه وغيره. قال يعني ما الحالة صعبة؟ طيب فهمناه وغيره شو في عنده. بطل يعرف يحكي. عم بحكيكم جد بطل يعرف يحكي. طيب وانا خصوصي استخدمت معه الاسلوب حتى اوصل معه. قلت له بعدين طيب فهمنا شو بدي يصير في المستقبل. قلت له هلا الان بالنسبه لحياتك ووضعك وعلاقتك مع الله شو في عندك تخبرني عنه؟ قال لي شو بدي خبرك؟ قلت له اذا انت ما عندك شيء تخبرني انا رح خبرك. وبعدين قلت له سيبك من كل السخافات والتفاهات اللي عملت بترددها وبتكرر. قلت له روح على بيتك اركع قدام الرب قل له يا رب انا خاطي خلصني بدم يسوع. قلت له بتنال الحياه الابديه وبصير عندك حياه ابديه. صدقوني الرب سكته بشكل ما كان يقدر ينطق ولا بكلمه. وهديك جن جنونها اللي معه جن جنونها قول راح يعني بس شفت عم بتنرفز عليه. اخوتي الاحبة مش المهم الواحد يقول لك انا اشهد. المهم هل شهادتك ناتجة عن اختبار؟ عشان هيك المؤمن احبائي ما بيقدر يسكت لانه اختبر اختبار معين. هيدا بولس الرسول يلي قبل ما تعرف على الرب وقبل ما التقى الرب على طريق دمشق ما كان عنده شيء يلي يتكلموا عن الرب. كان يهودي متعصب، كان مضطهد الكنيسة، كان يذهب من مكان إلى آخر وعنده مخطط معين ضد كنيسة المسيح. شو كان بده؟ كان يريد أن يلاشي المسيحية من على بكرة أبيها. هذا كل شيء كان يعمله بولس الرسول. طبعا قبل ما صار رسول كان اسمه شاول الطرسوس. لكن لما رأى الرب ولما سمع صوت الرب ولما اختبر الرب ولما امتلأ بروح الرب تغير بولس الرسول. اقروا أعمال الرسل إصحاح 9 بيقول لك وللوقت بس تجدد. لاحظوا بس اختبر الرب بيقول لك وللوقت صار يكرز في المجامع بأن هذا يعني عن المسيح بأن المسيح هو ابن الله. على طول للوقت. وانتوا عارفين انه كلمة للوقت معناها ايه؟ معناها حالا immediately على طول. ليه؟ لأن المؤمن لما بيختبر الرب ما بيقدرش إلا وبدي يتكلم. بولس الرسول نفسه هو اللي اقتبس الآية من العهد القديم يلي بتقول بيقول لك آمنت لذلك ايه؟ لذلك تكلمت. إذا كان أنت مؤمن حقيقي ما بتقدرش إلا وبدك تتكلم عن المسيح. قديش في ناس يلي بيجي بيقولوا لك بيقول لك أسيس أنا إيماني في قلبي. بالمسيحية ما فيش إيمانك بقلبك. صحيح الإيمان يبدأ بالقلب لكن ما بتقدرش تسكت. ما بتقدر تسكت. بجوز يمكن تسكت لفترة معينة قصيرة يمكن عن خجل في بداية الأمر لكنك لا تستطيع أن تسكت كل الوقت. مثلا خذوا قصة بالعهد الجديد بذكرنا عن يوسف الرامي، يوسف الذي من الرامة، ونيقوديموس. هذول كانوا شخصيات بارزة، كانوا أعضاء في المجمع السنهدريم الأعلى وكانوا متعلمين وكانوا أغنياء. بتتذكروا الرب يسوع المسيح دفن في قبر مين؟ في قبر يوسف الرامي وكان من الأغنياء وهو كان مؤمن بالرب يسوع المسيح هو ونيقوديموس لكن كان تلميذ للرب في الخفاء. لكن قديش بقي تلميذ للرب في الخفاء؟ فترة قصيرة جدا. لكن في يوم الجمعة العظيمة أي اليوم الذي صلب فيه المسيح على الصليب يوسف ونيقوديموس بقول واحد منهم للثاني يعني ما بقاش بدها العملية سرية وخفاء خلينا نعلن إيماننا خلينا نروح عند بيلاطس نطلب جسد الرب ونعلن إيماننا في المسيح. وهكذا صار. راحوا لبيلاطس أخذوا إذن أنزلوا الرب يسوع المسيح من على الصليب حملوه على إيديهم مثل ما عمل سمعان الشيخ لما كان يسوع طفل صغير وأخذته أمه للهيكل لكي تقدمه للرب ولكي تقدم قربانا عنه. وبتتذكروا سمعان الشيخ أخذ يسوع الطفل على ذراعيه وقال له الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. لكن هلأ منشوف على أنه نيقوديموس ويوسف الرامي عمال بيحملوا يسوع مش الطفل، عمال بيحملوا يسوع المخلص، أنزلوه من على الصليب وبعدين أخذوه ودفنوه في قبر يوسف الرامي. وطبعا هذا كان وفقا لأقوال الأنبياء وأقوال الكتاب، وهذه معناها إيه؟ هذا معناها أن يسوع دفن في إكرام، في إكرام كلي، لأن المصلوبين أنت عارفين في 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 أيام الرومان لما كانوا يصلبوا واحد ما كانوا يسلموا لذويه أو لأصدقائه حتى يدفنوه دفن مكرم، لا كانوا يرموه في وادي ابن هنوم. يعني كان ذل بعد ذل وإهانة بعد إهانة، ما فيش أي إكرام للمصلوبين على الإطلاق. لكن الرب يسوع المسيح كان مسيطر على الموقف كل السيطرة، في موته على الصليب كان هو اللي مسيطر كل السيطرة، كان عارف حيصيبه إيه خطوة فخطوة. في دفنه نفس الحكاية، تمت أقوال الكتاب المقدس بيقول لك ومع غني عند موته، إشعياء 53، كلمة الله بتتم بحذافيرها. ولما قام من بين الأموات نفس الحكاية، نفس الحكاية. فهذول كانوا يوسف ونيقوديموس، كانوا تلاميذ في الخفاء، لكن ما بتقدرش تكون مؤمن في الخفاء على طول، بدك تعلن إيمانك. وهيدي واجباتنا يا أحبائي، بهذه الطريقة انتشرت وتنتشر المسيحية. المسيحية ما بتنتشر زي الديانات الثانية عن طريق الوراثي والتناسل البشري، تعرفوا الديانات الموجودة في العالم، حتى بعض الطوائف المسيحية اليوم يلي ما فيهمش شهادة خالص، ولهالسبب لا تتم فيهم هذه المواصفات التي يقدمها العهد الجديد عن الكنيسة الحقيقية. حتى لو كانوا الناس بيسموها كنائس، لكن هي مش كنائس. يا ما كنائس بدها مكانس. أيوة، لو كان الرب يسوع المسيح موجود عندنا في القرن العشرين اليوم في الجسد، كان بيعمل بالكنائس مثل ما عمل بالهيكل لما فات على الهيكل. شو عمل المسيح بالهيكل؟ مع العلم انه المسيح قال بيتي بيت الصلاة يدعى، هيدا بيته، بيتي بيت الصلاة يدعى، لكن انتو جعلتموه ايه؟ مغارة لصوص. كانوا الناس شو عاملين بالهيكل؟ في البعض منهم كانوا عاملين الهيكل مثل ما بقول مرقس، كانوا عاملينه شورت كات، يعني قدومية بلغتنا اللبنانية، يعني بيقول لك احسن ما ندور ونلف لك في طويلة من مر في الهيكل، طريق مختصرة. والبعض كانوا عاملينه مكان للتجارة، كانوا يتاجروا. لكن اجا رب الهيكل، اجا الرب يسوع المسيح، دخل للهيكل وشاف هالمنظر، صار الهيكل بازار مثل ما بيعملوا بالكنائس المسيحية اليوم، بيعملوا لك بازار وبينجو بارلو كمان، هدول 3 بيز. ايوه، فلاقى الهيكل بازار. واليوم اذا بتسأل بعض الكنائس المسيحية ليه بتعملوا بازار، بيقول لك خيب بدنا ندبر مصاري للكنيسة. وكي عم شو هالكنيسة اللي بدها كنيسة؟ المصاري لخدمة الرب، المصاري لخدمة الرب ما بتجي بالبازار ولا بتجي من أموال الأشرار. الكتاب علمنا كيف بتجي لخدمة الرب الأموال. فالرب اللي طهر الهيكل من الفجار ومن التجار، وهو ابن النجار، ها؟ هو نفسه يلي بعده بيطهر الهياكل والكنائس لغاية اليوم. ويا ريت يجي الرب يزورنا اليوم، والجاي عن قريب بنعمة الرب. فالشهادة بدها تكون شهادة اختبار، ناتج عن اختبار، وهيدي الوسيلة الوحيدة لانتشار المسيحية. إذا بنقرأ سفر أعمال الرسل شو منشوف؟ منشوف على أنه الإيمان المسيحي والكنيسة المسيحية انتشرت في العالم في ذلك، يعني في ذلك الحين انتشرت بواسطة الشهادة والبشارة بإنجيل المسيح. فكل مؤمن كان يصير مبشر. مثلا لما صار الاضطهاد في أورشليم، اتشتتت الكنيسة وبقول لك والذين تشتتوا جالوا ايش؟ جالوا مبشرين بالكلمة. فعشان هيك انتشرت، توزعوا من أورشليم، راحوا مروا بفينيقيا بلبنان، راحوا لقبرص، راحوا لأنطاكيا، ومن أنطاكيا راحوا لتركيا لآسيا الصغرى في ذلك الحين، ومن آسيا الصغرى إلى أوروبا، وعمت البشارة في كل العالم، وبعدين صارت تتوسع في كل العالم القديم أقصد. فانتشرت البشارة، تأسست كنائس مسيحية، وكله بسبب أو بفضل الشهادة، شهادة المؤمنين. لكن اليوم شو منلاقي؟ منلاقي كنائس ما بتتكاثر إلا عن طريق التناسل بس. وين الشهادة؟ ما فيش شهادة. وين البشارة؟ ما فيش بشارة. وين البرنامج التبشيري؟ البرنامج التبشير بإنجيل المسيح؟ ما فيش. لكن خليني قلكم يا أحبائي أنه الله ما غير طريقته للعالم على الإطلاق. بعده الإنجيل هو العلاج الوحيد لمشكلة البشرية. ومشكلة البشر يا أحبائي مش مشكلة طفيفة خفيفة، لا، مش مشكلة سطحية، مشكلة عميقة الجذور، هي مشكلة أدبية أخلاقية في أعماق قلب الإنسان. وخليني أقولكم أنه ما فيش حل لمشكلة الإنسان إلا بواسطة البشارة بإنجيل المسيح. لسبب خلونا نتذكر أنه العلاج لكل جيل هو إيه؟ هو الإنجيل. العلاج لكل جيل هو إنجيل ربنا يسوع المسيح. ليه؟ لما نتكلم عن الإنجيل عن إيش عم نتكلم؟ عم نتكلم عن الرب يسوع المسيح بذاته، لأن إنجيل المسيح هو مسيح الإنجيل. ما فيش فرق. بولس الرسول بكورنثس الأولى 15 لما بيقول للكورنثيين أو لما بيحدث الكورنثيين عن الإنجيل، شو بيقولون الإنجيل؟ بيقولون الإنجيل يقوم على أركان ثلاثة: أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، كتب الأنبياء، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث كمان حسب الكتب. لأن كل هالإشياء مرتبة من الله. صحيح الأنبياء إجوا في التاريخ وتكلموا عن موت المسيح وفداء المسيح، لكن الفداء يا أحبائي مش بس ابتدأ بالأنبياء في العهد القديم. الفداء شيء أزلي، دم المسيح المعروف سابقا قبل كون العالم. والمسيح قدم نفسه لله، ويني الآية، قدم نفسه لله بروح أزلي، كانت مكتوبة واعي. المسيح قدم نفسه لله بروح أحية. لا عادي يقدر أن يخلص إلى التمام. معلش معلش، مش مشكلة أخ. أيوه شوفوها الآية، لك دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا أو لتعبدوا الله الحي. عشان هيك بولس الرسول كان يفتخر بصليب المسيح: عاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. هاي برسالة غلاطية. برسالة روميا الإصحاح الأول شو قال؟ لست أستحي. شو معناه لست أستحي؟ في ترجمة ويليام باركلي بيقول لك I am proud، مش بس I am not ashamed، مش بس ما منستحي بإنجيل المسيح، بيقول لك إني فخور بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله لإيه؟ للخلاص لكل من يؤمن. نحن فكركم ليه نشهد؟ ليه الرب عطانا المأمورية العظمى اللي قرأنا عنها في متى 28؟ ليه للتلاميذ تكونون لي شهودا؟ منشان إيش؟ لغرض واحد أحبائي، حتى نربح الناس للمسيح. ما في شيء بحل مشكلتهم، مشكلة الخطية في حياتهم، إلا الإنجيل. هيدي الشهادة بنسميها شهادة الفم. شهادة الفم. وشهادة الفم طبعا لازم تكون مقرونة بشهادة الحياة. صحيح مرات شهادة الفم بتنتهي بشهادة الدم، يعني بتشهد للرب. بيجي وقت يمكن تصير شهيد، تستشهد لأجل الرب، هيدي شهادة الدم. لكن قبل ما نوصل لشهادة الدم، في عنا شهادة الفم المقرونة بشهادة الحياة، وهيدي ضروري انه نركز عليها في هالأيام يا أحبائي، لأنه في كتار مؤمنين، وبتعذروني إذا بقول في كتار من القسوس يلي مستعدين يتكلموا قد ما بدكم ويشهدوا قد ما بدكم، لكن ما فيش حياة مسيحية يلي بتدعم شهادة الكلام. ولسبب الشهادة المسيحية عمال بتتعثر، وانتو كلكم ما فيش شك لانه عايشين كلنا في نفس البلاد، سمعتوا بالفضائح الأخيرة عن بعض الخدام الذين سقطوا في خطايا جسدية متعددة ومتنوعة. وطبعا ليس قصدي أن أدينهم، لكن قصدي أن أقول أنه إذا كانت شهادة الفم غير مقرونة بشهادة الحياة، فشهادتنا لا قيمة لها على الإطلاق، بالعكس بتصير عسرة، بتصير الناس يتضايقوا منا لما بنتكلم بالإنجيل. رب يعطينا نعمة حتى نوفق بين اثنين، بين الشهادتين، حتى نكون بركة في وسط هذا العالم الذي هو بمسيس الحاجة إلى بركة إنجيل ربنا يسوع المسيح. فالشهادة الأولى يلي لازم نشدد عليها هي شهادة الفم. والسؤال الآن هو: هل أنت تشهد للمسيح؟ هل أنت عم تشهد للرب؟ هل أنت عم تربح نفوس للمسيح بشهادة كلامك وشهادة حياتك؟ صحيح مرات الرب بيسمح في موت بعض المؤمنين واستشهاد بعض المؤمنين في أماكن مختلفة من العالم، وهذا شيء نحن قادمون عليه. أحبائي، أنا بحب لكم أنه عن قريب، في المستقبل القريب جدا، سيحصل هناك ضيق واضطهاد على المؤمنين. ما تفكروا رح نبقى عايشين مدللين، لا، جاي وقت صعب على الكنيسة، وكتار من المؤمنين، وبجوز يمكن البعض منا نحن يمكن يستشهدوا لأجل المسيح. لكن قبل ما نوصل لهناك خلينا نسأل أنفسنا: هل نحن عم نشهد الآن؟ طالما الوقت وقت سلام، طالما الفرصة موجودة ومتاحة لنا، هل نحن عم نشهد للمسيح بحياتنا وبكلامنا؟ هل منهتم بخلاص النفوس؟ هل منفكر كيف نزور الناس وكيف نتكلم معهم عن احتياجاتهم المختلفة؟ في مؤمنين بمر شهور على حياتهم ما بيفكروش يعملوا زيارة تبشيرية واحدة لعائلة. اجا من مد الاخ محروس يلي حكينا عنه اليوم، والرب يحفظك يا ابني. طيب، في اجا خادم من مصر اسمه محروس، واخ حلو طيب وبحب الرب ومثقل بالنفوس، ما بيقدر يقعد بدون ما يتكلم مع حد. رحنا زيارة بدي يتكلم مع الناس، وإن قمنا بأي عمل بدي يتكلم مع الناس، وإن ما كنا بدي يتكلم مع الناس. وفي يوم من الأيام قال لي يا يوسف بدي أحكي معك. قال لي أنا قلبي حزين. قلت له أنا مثلك. قال لي جيت لأمريكا، هو إجا زيارة يعني كم شهر على أمريكا. قال لي شفت هالمؤمنين بيروحوا على الشغل الصبح، بيرجعوا للبيت عشية، بيقعدوا في بيتهم، بعد بيتفرجوا على التلفزيون أو بيعمل شيء تاني يوم بعد يوم، بيجي الويك أند يوم السبت مثلا، بيجي بده يروح يعمل شوبينج، بده يروح يشتري أغراض هو مرته، بدهم يقضوا بعض أشغالهم. يوم الأحد بيروح الصبح على الكنيسة، لكن ما فيش خدمة بالمرة. وهذا واقع اليوم. لما الأخ نقول المر تكلم عن هالناحية ذكر شيء منها، أنا انبسطت كتير، لأنه في كتار عم بيخدروا ضميرهم إنه نحن منروح الكنيسة يوم الأحد صباحا. أنا مش عم بقول غلط إنك تروح للكنيسة، لا، حلو إنك تروح للكنيسة يوم الأحد، لكن هل أنت عم تشهد للرب؟ عم تخدم الرب؟ هل أنت بتفكر في النفوس؟ هل بتحاول إنك تكتشف وسائل يلي تخدم فيها الرب وتكون بركة للآخرين؟ وين النفوس؟ مرة سمعت بيلي جراهام عم بيتكلم، شو بقول؟ بقول 5% فقط، 5%، 5% فقط من المؤمنين يشهدون للمسيح، بس 5%، وال95 باقيين فين هون؟ تذكروا لما المسيح شفى البرص الـ10، واحد رجع يمجد الله ويشكر الرب، وارتمى عند رجلين المسيح وهو يشكر الرب. المسيح شفى 10، مش شفى واحد. صحيح انبسط باللي رجع يشكر، لكن شو قال المسيح؟ قال: أليس الـ10 قد طهروا؟ فأين الـ9؟ واليوم الرب بيسأل، إذا كان 5% بس بيشهدوا للرب، بقول الرب أين الـ95؟ وينه؟ هذه مش مسؤوليتنا فكركم؟ هذه مسؤوليتنا كلها، ويوم من الأيام رح نوقف لكي نعطي حساب وكالتنا، بدنا نعطي حساب. بولس الرسول بيقول لك، أخذها عن العهد القديم، عن سفر الجامعة، بيقول لك: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. منشان إيش؟ حتى نعطي حساب عما فعلنا في الجسد، خيرا كان أم شرا. يعني بده الله يحاسبنا حتى كمؤمنين. صحيح مش رح نندين مع العالم، لكن بدنا نتحاسب، الله بده يحاسبنا. شو بدك تقوله للرب؟ تتذكروا الترنيمة اللي كنا رسلها من زمان، إن أترك الأرض خلوا، يعني إذا بترك الأرض فاضي خالي الوفاض، إن أترك الأرض خلوا فكيف ألقى الإله ولم أخلص نفوسا بها أنال رضا. مش هذا الشيء اللي كان يفتخر فيه بولس الرسول؟ شو كان يقول للمؤمنين؟ يا سروري يا إكليلي، أنتوا فرحي وأنتوا افتخاري في يوم الرب يسوع المسيح. لما يجي الرب شو بدي يفرح بولس؟ كان يقول لهم بدي يفرح فيهم، أنا ذو الأولاد الذين أعطانيهم الرب، هدول اللي بنفرح فيهم لما يجي الرب يا حبائي. الرسول يوحنا بيقول لك لكي لا نخجل في مجيئه، وإن شاء الله ما نخجل في مجيئه، وحتى ما نخجل بدنا نكون رابحين فوز. الأسيس فؤاد ملكي اللي أتى على ذكر الأخ مر اليوم، الأسيس فؤاد مرة قال إذا كان الرب يسوع بدي يجي، أنا ما بدي يجي ويشوفني قاعد بلا شغل، ما بدي يشوفني أنا كسلان. قال لي لا، قال أنا بحب أن يكون عمل بشتغل مثل واحد فلاح عمل بشتغل بالكرم، مش هيك؟ وقال لي بدي لما الرب يسوع يجي تاني مرة بدي يجي وطبطب لي على ظهري وقال لي فؤاد أنا جيت، يشوفني عمل بشتغل. مش المسيح قال تاجروا حتى آتي؟ تاجروا حتى خليكم اشتغلوا اخذوا مرة. الشهادة المسيحية أحبائي شهادة اختبار من أجل خلاص النفوس، وهذه الشهادة تبدأ بالفم. لكن اليوم بدي أحكي عن شهادة من نوع آخر، هي مش بس الشهادة بالفم لكن الشهادة بالفرائض. الشهادة بالفرائض، مشان إيش الرب يسوع المسيح عطانا فرائض في الكنيسة؟ مشان إيش عطانا عشاء الرب؟ مشان إيش أعطانا المعمودية؟ مشان إيش هدول؟ مش أنت حتى ننال الغفران بواسطتهم؟ هل عشاء الرب من أجل مغفرة الخطايا؟ هل المعمودية من أجل نوال الخلاص؟ وسوى ذلك، يلي بيقروا الكتاب بيدرسوا الكتاب بيعرفوا أنه هذا الكلام مش صحيح. الرب أعطانا فريضتين لغرض الشهادة، وهذا واضح في الكتاب، بيقول لك عن عشاء الرب وللشهادة. بولس الرسول قال كل ما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس شو بنعمل؟ قال تخبرونا، يعني تعلنونا، تخبرونا بموت الرب إلى أن يجيء. والمعمودية مشان إيش؟ كمان شهادة المعمودية، مش لأي غرض آخر. المعمودية هي شهادة، دفننا مع المسيح في المعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من بمجد الآب نسلك نحن في جدة الحياة. يعني لما بنتعمد، نفس الشيء قال الرسول بطرس لما قال انه المعمودية هي سؤال ضمير صالح. سؤال ضمير صالح عن مين؟ عن الله. يعني بدنا نكون عم نشهد عن ايماننا بالله، وعن ايش كمان؟ قال بقيامة يسوع المسيح وعن قيامة المسيح. المعمودية هي شهادة، بنشهد عن شو عمل الرب يسوع المسيح، عمله الفدائي من جهة، وبنشهد كمان شو عمل الرب معنا، ونحن بنندفن مع الرب في المعمودية، في مياه المعمودية. وعشان هيك لازم نندفن، يعني نتغطش في الماء وندفن تحت الماء تماما كما يدفن الميت تحت التراب، وبعد ذلك نقوم من الماء. منشان ايش؟ لأن المعمودية هي عملية درامية نمثل بها كيفية الفداء وكيفية اختبار الخلاص. لما منقوم من الماء معناته عم نشهد عن قيامة يسوع المسيح، انه المسيح قام من بين الأموات، ونحن بنشكر الله من أجل القيامة، لأن القيامة هي ركن متين في المسيحية. لو كان المسيح بس مات كنا نحن مساكين، كنا أشقى جميع الناس. لكن المسيح مات وقام، وشو بيقول لك بولس الرسول؟ المسيح شو عمل بواسطة الإنجيل؟ بيقول لك أنار الحياة، وشو كمان؟ مش بس الحياة صارت منارة ومضاءة قدامنا، لكن أنار الحياة والخلود صارت الأبدية واضحة قدامنا. وعشان هيك عنا رجاء في الحياة الأبدية، عشان هيك المؤمن ما بيخاف من الموت. بولس الرسول قال لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. الموت هو ربح بالنسبة للمؤمن، ليه؟ لأنه الأبدية صارت واضحة، عارفين لوين رايحين. عشان هيك بطرس الرسول برسالته الأولى الإصحاح الأول عدد 3 قال مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بحسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية. منشان إيش؟ قال لرجاء حي. بإيش؟ قال بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. لأنه المسيح قام من بين الأموات صرنا نعرف شو فيه من بعد الموت، لأنه المسيح أعلن لنا ذلك، لسبب صارت الطريق قدامنا واضحة.
ونيرة
لأنه في جدل كبير وسوء فهم كبير بيتعلق بالفرائض. يلي منكم درسوا تاريخ الكنيسة وسمعنا شوي اليوم من تاريخ الكنيسة، يلي منكم درسوا تاريخ الكنيسة بيعرفوا قديش صار جدل، قديش دار جدل وبحث ونقاش حول هالفريضتين، عشاء الرب والمعمودية. وطبعا البشر هم بشر، وعشان هيك يا أحبائي منقرأ في التاريخ ومنسمع اليوم حتى في أيامنا الحاضرة منسمع الناس بيفكروا ايه بالنسبة لموضوع الفرائض. قديش مثلا في ناس بيفكروا انه عشاء الرب هو اللي نوال الحياة الأبدية، وبتسأل عم بيتكلم معك بتقول له كيف تقدر تبرهن هيدا، بيقول لك بإنجيل يوحنا أصحاح 6 المسيح قال من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. وبتسأله طيب شو معنات هالكلام، بيقول لك هذا معناتها أنه لازم نتناول ناخد عشاء الرب حتى يصير إلنا حياة أبدية. لكن هل هالكلام صحيح؟ هل المسيح بإنجيل يوحنا أصحاح 6 كان عم بيتكلم عن عشاء الرب؟ المسيح ما كان عم بيتكلم عن عشاء الرب بإنجيل يوحنا، لا من قريب ولا من بعيد. الرب يسوع بإنجيل يوحنا أصحاح 6 كان عم بيعمل مقابلة، كان عم بيعمل مقارنة أو مقابلة بينه بصفة الخبز الذي نزل من السماء وبين الخبز اللي نزل من السماء على بني إسرائيل في البرية يلي هو المن. كان عم بيعمل مقارنة وقال لهم لبني لليهود اللي كان عم بيتكلم معهم، قال لهم آباؤكم أكلوا المن في البرية وصار فيهم إيه؟ وماتوا، مثل ما نحن بناكل اليوم خبز وكمان من موت، لأن الخبز الأرضي لا يحيى إلى الأبد. فالمسيح عم بيعمل مقارنة إن الخبز اللي نزل من السماء، مع أنه نزل المن من السماء ها؟ لكن ما قدر يحيي بني إسرائيل للأبد، أكلوا الخبز وماتوا. قال لكن اللي بيأكل مني أنا الخبز الذي نزل من السماء الواهب حياة للعالم، ويلي بيأكل مني أنا خبز السماء. وبعدين ابتدأ المسيح يتكلم عن من يأكل جسدي ويشرب دمي وإلى آخره. حتى السامعين في أيامه اللي سمعوا المسيح استغربوا كلام المسيح، قالوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ افتكروا المسيح عمال بيتكلم عمال بيعلمهم يصيروا من أكلة لحوم البشر، إنه كيف بدنا نأكل لحمه وكيف بدنا نشرب دمه؟ لكن المسيح شو قال لهم؟ قال لهم أهذا يعثركم؟ يعني مش عيب عليكم؟ وبعدين شو قال لهم؟ قال لهم الكلام الذي أكلمكم به هو إيش؟ هو روح وحياة. قال لهم الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. يعني إذا بتاكلوني حرفيا مثل ما أنتم عم تفهموا مش هتستفيدوا شيء، أنا عم بكلمكم كلام روحي. طيب كيف بدهم يأكلوا من المسيح بإنجيل يوحنا أصحاح 6؟ أنا مش عمال جيب لكم كلام من عندي، أنا عم بقلكم شو المسيح قال، هو كيف فسر كلام نفسه. لاحظوا كيف فسر المسيح كلامه بعدد 35، قال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي لا يجوع. شو معناتها الكلام؟ يعني اللي بيجي لعندي بيكون أكل مني وشبع وبيبطل الجوع. من يقبل إلي لا يجوع ومن يؤمن بي فلا إيه؟ فلا يعطش أبدا. يعني بيكون شرب دمي وارتوى وبطل يعطش على الإطلاق. نفس الكلام تقريبا المسيح قاله للمرأة السامرية، قال من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه إيه؟ ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. وبإنجيل يوحنا أصحاح 7 شو بيقول لك؟ هو نفس يوحنا بيقول لك من آمن، طبعا على كلام المسيح، بيقول لك من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. فإنجيل يوحنا خلوها بفكركم، لأنه أكثر الناس بيستخدموا إنجيل يوحنا وبيفكروا أنه عن عشاء الرب. إنجيل يوحنا أصحاح 6 مش عن عشاء الرب على الإطلاق، على الإطلاق. ولا في أي صحيح لغة إنجيل يوحنا أصحاح 6 بتشبه لغة عشاء الرب، لكن الحديث مش عن عشاء الرب على الإطلاق. ولسبب عشاء الرب أحبائي مش من شان نوال الحياة الأبدية، عشاء الرب مش من شان مغفرة الخطايا، قديش في ناس بيستخدموا عشاء الرب من شان المحتضرين اللي عم بيموتوا واللي عم بينازعوا. بتلاقي رجال الدين بيرقدوا على فراش الشخص اللي عم بيموت من شان ايش؟ من شان يناولوه قبل ما يموت حتى تغفر خطاياه. لكن عشاء الرب مش من شان مغفرة الخطايا. عشاء الرب مش من شان نوال الخلاص. طيب عشاء الرب من شان ايش؟ حسب تعليم الكتاب المسيح قال اصنعوا هذا لذكر من شان هيك عشاء الرب. وهيدا كلام الرب، وكلام الرب هو رب الكلام. يعني اللي بقوله الرب هيدا الصحيح مش اللي بقوله الناس. انتوا عارفين في التاريخ قديش طلعوا بآراء، طلعوا لنا بالconsubstantiation والtransubstantiation، انه الخبز بيتحول للحم والخمر بيتحول لدم والى ما هنالك. هيدي كلها اختراعات بشريه، هيدي لا تمس بالصله الى كلمه الله المقدسه على الاطلاق. ونحن بهمنا ما يقوله الرب ليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا. فنحن بنشهد عن طريق الفرائض. لما بناخد فريضه عشاء الرب نشترك فيها. بالمناسبه بدي اقول لكم شيء، يمكن البعض يتفاجئ، كسر الخبز في العهد الجديد هو مش عشاء الرب. وبحب انه نصحح الفوكابولري تبعيتنا كمؤمنين، كسر الخبز مش عشاء الرب. كسر الخبز هو الولائم الحبية اللي كانوا يشتركوا فيها المؤمنين. صحيح كانوا ياخدوا عشاء الرب في آخر الوليمة، لكن كسر الخبز بحد ذاته مش هو عشاء الرب. وهيدا المؤمنين عملوها ليه؟ المؤمنين ليه عملوها؟ كانوا ياخدوا يشتركوا مع بعض في الولائم الحبية، وبآخر الوليمة ياخدوا عشاء الرب مع بعض. هيدي أخذوها عن الرب يسوع المسيح، لأن الرب قبل ما رسم فريضة العشاء الرباني اتعشى مع تلاميذه وأكل خروف الفصح. من بعد ما أكل خروف الفصح، من بعد ما اتعشى، وضع هالفريضة هاي. لسبب الكنيسة مارستها، لكن كنيسة كورنثوس طبعا أساءت التصرف في هالموضوع هيدا. تعرفوا خلطوا قضية الأكل، قضية الوليمة مع بعضهم البعض، خلطوها بعشاء الرب. وهنا يصح أن يقال إنه اختلط الحابل بالنابل تماما. وعشان هيك الرسول بولس وبخهم بشدة وقال لهم هيدا دليل عدم الاحترام والاستهانة بمائدة الرب. ويلي بياكل بدون حق، مش بدون استحقاق، بدون حق يعني كما لا يحق، يعني بشكل لا يليق بمائدة الرب. يلي منكم بياكل بدون حق بشكل لا يليق، هيدا يأخذ دينونة لنفسه. يأخذ دينونة ليه؟ لأنه عمال بيستهين بمائدة الرب. حبيت أقول هالكلمة هيدي بشكل عابر، بس لأنه نحن في صدد الحديث عن مائدة الرب وعشاء الرب. لكن كسر الخبز هو مش عشاء الرب على الإطلاق. ولو كان له علاقة بعشاء الرب زي ما قلت لكم، لأن الكنيسة كانت تمارس عشاء الرب في آخر الوليمة الحبية. فنحن لما نشترك في مائدة الرب بنكون عمال منشهد عن موت المسيح على الصليب، ومنشهد على أنه الرب حي، ومنشهد على أنه الرب جاي تاني مرة، ومنشهد على أنه طبعا كلهم هدول لهم علاقة في الرب. لأن بيقول لك تخبرونا بإيش؟ بموت الرب، هي أولا، إلى أن يجيء. يعني كمان منكون مش بس عم نخبر عن موته وعن مجيئه الأول، لكن كمان في المائدة منكون عم نخبر عن إيش؟ عن مجيئه الثاني. وبين المجيئين يسوع وينه؟ يسوع جالس عن يمين الآب يشفع في المؤمنين. هذا بالنسبة لعشاء الرب. لكن الفريض الثاني يلي منشهد بواسطتها للعالم هي المعمودية زي ما قلت قبل شوي. وبالعهد الجديد يا أحبائي في أربع معموديات، أربع أنواع من المعمودية. المعمودية الأولى هي معمودية يوحنا المعمدان. المعمودية الثانية، طبعا عارفين معمودية يوحنا المعمدان، أنا أعمد بماء للتوبة، فاكرين الكلام هذا؟ كانت معموديته معمودية التوبة. وعشان هيك خرجت أورشليم وكل اليهودية إليه واعتمدوا منه في نهر الأردن، وكان يطلب من الناس أنهم يتوبوا قبل المعمودية. وبعدين كان يقول لهم اصنعوا أثمارا تليق بإيش؟ تليق بالتوبة، حتكون التوبة فعلا توبة صادقة مش توبة كلام. فالمعمودية الأولى هي معمودية يوحنا المعمدان. المعمودية الأولى هي معمودية ابن الإنسان، يلي هي معمودية المعمودية الأولى معمودية يوحنا المعمدان. المعمودية الثانية هي معمودية ابن الإنسان، وهذه المعمودية يلي المسيح تحدث عنها لما قال لي صبغة، تذكروا أصطبغ بها، وكلمة صبغة هي بابتزم، نفس كلمة معمودية. ليه؟ لأنه كلمة معمودية باللغة الأصلية بتعني التغطيس، بتعني الغمس، وبتعني كمان إيه؟ بتعني الصبغ. تعرف لما بتقص تصبغ قطعة قماش شو بتعمل فيها؟ بدك تغمسها كلها في الماء. عشان هيك المعمودية الكتابية هي معمودية التغطيس. والمسيح استخدم نفس التعبير عن معموديته بالدم على الصليب لما قال لي صبغة أصطبغ بها، كان عمال بيتكلم عن معمودية الدم يلي بده يعتمد فيها على الصليب. وهيدا اللي صار. المعمودية الثالثة هي معمودية الروح والنيران. المعمودية اللي تكلم عنها يوحنا المعمدان ويلي تتعلق في الرب، قال أنا أعمدكم بماء للتوبة، لكن يأتي بعدي الذي هو أقوى مني والذي يعمدكم بإيه؟ بالروح القدس، وكمان شي تاني والنار. لأن اللي ما بيقبل معمودية الروح بده يقبل معمودية تاني هي معمودية النار، والنار إشارة إلى الغضب والدينونة. هذه المعمودية الثالثة. المعمودية الرابعة هي معمودية أهل الإيمان، هي المعمودية اللي تكلم عنها الرب في إنجيل متى أصحاح 28. قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وإيه؟ قال وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر. من شان ايش المعمودية في الكتاب؟ هل المعمودية في ناس لما بيعمدوا الطفل بيقولوا عنه تنصر؟ ايش يعني تنصر؟ يعني صار نصراني. طب وبالاول شو كان؟ قال ما كانش مسيحي، ما كان نصراني. يعني المسيح قبل ما تعمد هو نفسه ما كانش مسيحي؟ شو كان المسيح؟ الكتاب ما بقول المعمودية للتنصير ابدا، ولا بقول لغفران الخطايا، ولا اللي بيقول لمحو الخطية الأصلية، ولا لأي شيء من هذا الذي نسمع عنه من الناس. مشان إيش المعمودية؟ المعمودية مثل ما قلنا هي شهادة فقط. المعمودية في الكتاب المقدس هي للذين نالوا الخلاص، مش وسيلة للخلاص. لو كانت المعمودية للخلاص ما كان قال بولس الرسول بكورنثوس الأولى قال أشكر الله أني لم أعمد أحد مش إيه؟ إلا أفراد قلائل. وبعدين شو قال؟ قال أن المسيح لم يرسلني لأعمد، لكن من شان إيش؟ قال بل لأبشر لألا يتعطل إنجيل المسيح. لو كانت المعمودية للخلاص بولس الرسول كان بيقول أشكر الله أني لم أعمد أحدا، كان بيقول أن المسيح لم يرسلني لأعمد، من شان إيش أرسله لو كانت المعمودية هي للخلاص ولنوال الغفران؟ لكن بولس بيعرف تمام المعرفة على أن المعمودية ليست وسيلة للخلاص. يا ريت المعمودية وسيلة للخلاص. لو كانت المعمودية وسيلة للخلاص ما فيش أسهل من خلاص الناس. لكن في كتار أساءوا فهم المعمودية. في القرون الأولى للمسيحية إجا واحد من الخدام اسمه هرماس، وكتب كتاب سماه راعي هرماس. وبهالكتاب شو قال؟ قال انه المعمودية بتغفر خطايا الانسان كلها الماضية، ولهالسبب من بعد المعمودية لا يجوز للمؤمن ان يخطئ اكثر من مرة واحدة، واذا اخطأ اكثر من مرة واحدة انتهى امره الى ابد الابدين ودهر الدهري. ولهالسبب نقرأ في التاريخ المسيحي انه في كتار يلي أجلوا معموديتهم لأمتى؟ حتى الوفاة. يعني لما هم عمال بموتوا ليش خايفين انهم بعد المعمودية يخطوا خطية أكثر من خطية واحدة؟ فقالك منسيبها للآخر حتى نضمنها، حتى نضمن الأبدية. لكن يا أحبائي، التعليم هيدا ليس تعليم الكتاب، لأن المعمودية مش لمغفرة الخطايا على الإطلاق، لا قبل ولا بعد. اللي بيضمن مغفرة الخطايا بتاعك شو هو؟ دم المسيح بس. ولما الرب بيغفر خطايا الإنسان التائب بيغفر خطايا الماضية والحاضرة وإيش كمان والمستقبلة. فالمؤمن من اللحظة اللي بيسلم فيها حياته للمسيح بيكون في حماية الدم، في حماية الدم. هلا في ناس تعرفوا من المؤمنين حتى بيجي بيسألونا بيقولوا طيب إذا كان المؤمن عمل خطية بعد الإيمان، وما اعترف فيها، شو بصير فيه؟ وفي البعض لما بيسألوا هالسؤال تعرف شو بيكونوا عم بفكروا؟ بفكروا انه اذا كان المؤمن عمل خطية بعد الايمان وما اعترف فيها معناتها راحت عليه خلص. لكن هل هذا تعليم الكتاب؟ هل لما الرب غفر خطايانا غفرها يعني غفر قسم منها، او لا غفر كل الخطايا؟ الرب احبائي اما بيغفر كل الخطايا او ما بيغفر ولا خطيه. اوعى تصدقوا الكلام يلي بتسمعوه مرات في بعض الاوساط المسيحيه الاسميه، بيقول لك صلي الصلاه الفلانيه بتحصل على غفران 150 يوم. خليني اقول لكم بكلمه الرب انه الله ما بيغفر الخطايا بالتقسيط. الله بيغفر الخطايا كامله. لما قال له للمفلوج مغفوره لك خطاياك، ولما قال له للمراه الخاطئه مغفوره لك خطاياك، كم خطية غفر لهم؟ وعلى مدى قد ايه؟ 150 يوم و 150 سنة؟ ابدا، غفر غفران كامل وشامل وكمان عامل. لان الغفران هو فعلا عامل، بيعمل في حياتنا، لان اللي اختبر الغفران بيغفر للاخرين، لكن اللي ما اختبر الغفران في قلبه ما عنده استعداد يغفر للاخرين. واغفر لنا ذنوبنا كما ايه؟ كما نغفر نحن ايضا. ليه نغفر نحن ايضا؟ لانه اختبرنا الغفران. الرب ما بيغفر بالتقسيط، الرب بيغفر غفران كامل وشامل. فالمساله مش متوقفه على المعموديه، لكن المساله متوقفه على دم المسيح. في بعض الناس لما بيجوا، وحتى بعض المؤمنين لما بيجوا لقضيه المعموديه بيكونوا تجددوا، لما بيجوا لقضيه المعموديه بيعلقوا، يعني بيعلقوا ايه؟ بيبقى لك يا خي من بعد التجديد سنة وسنتين وعشرة وعشرين ولسه مش متعمل. ليه يا اخونا؟ كل واحد طبعا بيجيب لك حجة تختلف عن الثاني. واحد بيقول لك مش الكتاب بيقول لك معمودية واحدة، فانا تعمدت معمودية انا وصغير، هيدي معمودية واحدة. لكن خليني لكم يا احبائي انه بولس الرسول لما اتكلم عن المعمودية الواحدة ما بيقصدش المعمودية مرة واحدة، مش هذا المقصود. بيقصد معمودية واحدة يلي هي حسب تعليم كلمة الله. بكلام اخر، معمودية من نوعية واحدة. واذا ما بتتعمد معمودية كتابية، لو تعمدت مليون مرة بخلاف الكتاب معمودياتك ما لهم قيمة في نظر الله على الاطلاق. المعمودية الكتابية هي معمودية بعد الإيمان مش قبل الإيمان. وسمعتوني عم بقول بهاليومين، عم بقول على أنه المعمودية هي عملية اغتسال خارجي نصور بواسطتها أو نشهد بواسطتها عن عملية الاغتسال الداخلي في القلب. والاغتسال الداخلي يجب أن يسبق الاغتسال الخارجي. واحد تاني مثلا ما بيتعمد بحجة ايه؟ بحجة المرض. بقول لك انا مريض او انا مسن. في عنا اختي في لبنان كانت كبيرة، كان عمرها يمكن شي 65 سنة او 70 سنة كمان، وهي مقتنعة بالمعمودية الكتابية. قالت لي أسيس انا بحب اني اتعمد، بس انا امرأة مسنة، انا امرأة كبيرة، يعني شو بدي انزل في الماء؟ قلت لها قلت لها إذا أنت مقتنعة من الكتاب إنه هيدي المعمودية الصحيحة معناتها لازم قالت لي أنا مقتنعة. قلت لها ما تخافيش على نفسك. قلت لها أنا بعدني شاب، كنت شاب في أيامها. قلت لها أنا بعدني شاب وقوي وما تخافيش على نفسك في المعمودية. وبالفعل اتعمدت وأطاعت الرب وكانت من أحلى المؤمنات، والرب عيشها لغاية تقريبا 100 سنة وماتت وراحت للملك. وهذه الأخت ما بقدر بنساها لأنه كانت بركة كبيرة لحياتي، حتى لما كان عمره 95 سنة كانت بركة كبيرة لحياتي. فالبعض بيتحجزوا بهالإشياء هيدي، وفي البعض بيقولوا لك طالما المعمودية طيب مش للخلاص، ها ليه حتى اتعمد؟ أحبائي نحن نتعمد إطاعة لأمر الرب، الرب هو اللي أمر بالمعمودية مش أنا. وبعدين المعمودية هي وسيلة للشهادة، مثل ما أنه الرب أمرنا أنه نشهد بالفم، ومثل ما أمرنا نشهد بحياتنا، ومثل ما أمرنا نشهد بطرق أخرى، كمان طلب منا أنه نشهد بواسطة المعمودية. طبعا في أشخاص مثلا يلي ما بتكون عندهم فرص يتعمد، ومثل اللص يلي كان بجنب المسيح ما قدر يتعمد، لكن آمن وتاب والرب قال له اليوم بتكون معي في الفردوس، وراح للمجد بدون معمودية طبعا لأنه ما عندوش فرصة يتعمد. ونشكر الله أنه المعمودية مش هي للخلاص، وإلا كان صاحبنا ما راح للسماء ما راح للفردوس. لكن إذا بيصلك فرصة أنك تتعمد حتى لو كانت مش للخلاص، هذه فرصة للشهادة حتى تشهد عن عمل المسيح في حياتك وعمل المسيح على الصليب. أكيد سمعتوا قصة المؤمن المتجدد يلي كان القسيس عمال بيحكي معه، ولما كان عمال بينصحه ببعض الأشياء، مثلا تكلم معه أنه لازم ينضم للكنيسة، قال له لكن اللص المائت ما انضم للكنيسة. قال له لازم تقدم عشورة. قال له لكن اللص المائت the dying thief يعني ما قدم عشوره. قال له لازم تتعمد. قال له اللص المائت كمان ما تعمد. وبعدين القسيس قال له أنا مش شايف أنه في فرق بينك وبينه إلا أنه هو لص مائت وإنت لص حي. وخلينا إلكم يا أحبائي خلينا إلكم على أنه في كتار من المؤمنين يلي بيضيعوا عليهم فرص ثمينة من هالنوع، لأنه المؤمن أو المؤمنة إذا مش مستعد يخضع للرب في المعمودية مش مستعد يخضع للرب في أي شيء آخر، لأن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، أمين أيضا في الكثير. المعمودية هي طبعا بعد الإيمان مثل ما قلنا، في البعض بتعرفوا التعليم الموجودة في الخارج، في ناس كتير مثلا بيركزوا كتير على معمودية الأطفال، مع أنه تاريخيا معمودية الأطفال إجت بعد المسيح بكذا 100 سنة، بعد المسيح ب250 سنة تقريبا. لكن خليني إلكم على أنه بالرغم من هذا رح إلكم كيف نحن المؤمنين من آمن بمعمودية الأطفال. نحن ما من آمن بمعمودية الأطفال في الجسد، لكن من آمن بمعمودية الأطفال في المسيح، لأنه بس يولد الإنسان ولادة جديدة معناته صار طفل في المسيح، وساعتها لازم يتعمد لسبب بتلاحظوا في العهد الجديد بعمل الرسل بشكل خاص. بتلاحظوا أيمتى كانوا يعمدوا المؤمنين؟ مش كانوا يستنوا عليهم سنة وسنتين وبعدين يعمدوهم، لا يعمدوهم فورا، مش هيك؟ لأن هذا تعليم الكتاب. لكن نحن اليوم شو بنعمل؟ احنا بنعمل العكس تماما، نقول بدنا نتأكد من فلان إذا كان مؤمن، ومن فلان إذا كان مؤمنة، وإلى آخره. طبعا كويس إنه ما نتسرع وما نتهور في الموضوع، لكن بالوقت نفسه كمان ما بدنا نتطرف للناحية الثانية. فالكنيسة الحقيقية أحبائي هي كنيسة تؤمن بالولادة، هي تؤمن بالعبادة أو تمارس العبادة، وأيضا تمارس الشهادة للمسيح. هل الكنيسة التي أنت عضو فيها هي كنيسة شاهدة؟ وهل أنت كفرد شاهد أمين للمسيح؟ نصلي.